إن اللجنة التي شكلت لمكافحة أعمال التخريب نشيطة جدا، من المفترض أن نتفقدها اليوم.
من سيكون في هذا التفقد؟
أنا والجنرال نصيري والجنرال صدر قائد الشرطة وبرويز ثابتي.
ينوي السيد نيكسون القدوم إلى إيران في القريب. أعتقد أنها ستكون رحلة جيدة من أجل بقاء السلطنة.
ماذا عن تصدير النفط إلى بلادنا؟ ماذا قررتم؟
أمريكا بلد صديق، ونحن نسعى لتمتين العلاقات بيننا، وطبعا نحن نوافق على تصدير النفط إلى بلدكم.
ونحن لا مشكلة لدينا في بيعكم أي نوع من السلاح. طبعا المعدات النووية يجب أن نناقشها.
مع وجود اللجنة المشتركة لمكافحة أعمال التخريب، ما زال هناك عدم تعاون وتنسيق بين قوات الشرطة والسافاك. كذلك يبقى تداخل المهام يا سيدي قائما بين الشرطة والسافاك.
أريد أن أعتنق المسيحية في عيد الميلاد. لقد اتخذت قراري.
إن فعلت هذا الأمر تخرجين من البلاط فورا. هل تعلمين أن تسرب هذا الخبر إلى خارج القصر؟ ما الذي سيحصل؟
أنا سوف أنتقل من البلاط، لا مشكلة لدي، لكن سأفعل ما أريد. لقد اتخذت قراري.
فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلول باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخری شد که جان من فدای ایران. همان بیا زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورد پیوند، به شادی تو خورد پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
في هذه الحلقة اعتقال آية الله مطهري أوريانا فلاتشي.
تحرك لي أرى. تحرك. 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 هيا.
الاسم
مرتضى.
اللقب
مطهري.
لما أعمال الشغل؟ لماذا تدفع الناس للتظاهر والاحتجاج؟ ها؟
أحضر إثباتاً أو دليلاً على أي نوع من التظاهرات والاحتجاجات كنت مسؤولاً عنها. أنا معلم، أعطي الدروس في الصفوف، أتحدث عن الإسلام، أتحدث عن القرآن، أتحدث عن الأخلاق والإنسانية، أتحدث عن الأنبياء. هل هذه جريمة؟
ضع يديك أمامك. ينزل. تحرك إلى الأمام. هيا اسحب. تحرك.
جعفر مهرداد، حكم عليك في المحكمة العسكرية بالإعدام بتهمة خيانة البلاد وخيانة الشهنشاه آريا مهر قائد الجيش. حكم عليك بالإعدام. هيا استعدوا، سددوا.
انتظر انتظر انتظر، لا تطلقوا لا تقتلوه. اذهبا اذهبا اذهبا. أخ 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 لا أريد قتلك، أريد أن نتحدث مع بعضنا قليلا هكذا، يعني نعطي لبعضنا فرصة.
لا تستحق الموت.
أتريد أن لا تموت؟ أن أساعدك؟ أريده. سنعود.
من هي نور آفاق؟ تعالي، هيا اخرجي.
لقد حكموا عليك بالسجن عدة سنوات، يجب أن تودعي السجن.
بأي تهمة؟
بتهمة الإخلال بأمن البلاد وبأعمال التخريب. هل تتذكرين كنت أريد أن أساعدك وأنت رفضتي؟
لا تنام، لا تنام. كيف حالك هذا؟ يكفي، ها؟ يكفي. وصلنا تقرير يفيد أن التظاهرات التي حصلت أمام حسينية الإرشاد كانت بسببك. هذا لأن الطلاب يتبعونا. هذا العمل يخل بالأمن القومي. هل تعلم ماذا يسمونها؟ أعمال الشغب. ماذا؟ أعمال الشغب.
أنا لم يكن لدي أي علاقة بإدارة أمور حسينية الإرشاد منذ سنة 1970، حتى إنني لم ألقي أي خطاب هناك. تستطيعون الذهاب والسؤال، فأنا ألقي الخطب في مسجد هدايات، يمكنكم التأكد.
ليس كذلك، ليس كذلك.
سيد ثابتي، الضوء مسلط على وجهه ولم أتركه ينام أبداً، لا يستطيع الوقوف. يقول إنه لم يذهب إلى حسينية الإرشاد منذ عام 70، ونحن لا نملك ما يثبت أن هذه التظاهرات كانت بسببه.
دعوه يذهب.
نعم سيد.
لكن راقبوه عن كثب.
وقعي هنا.
ما هذا؟
نهاية وجودك في اللجنة.
سلام.
وعليك السلام أمير مسعود. تعال، لدي خبر جيد. ليلى، ليلى! تعال أمير مسعود، قلت إنني أحمل خبراً جيداً.
ما هو خبرك الجيد؟ هل وجدت نظرات السيد رمضان؟ إذا لم تجدها فسارة لأحلام الليلة.
ماذا حصل؟
كم أنت لطيف. سلام.
ماذا حصل يا خالد؟
أبشروا.
ماذا؟
قاموا بنقل نور إلى سجن قصر. سنستطيع الذهاب لرؤيتها بعد مدة.
كم هي المدة؟
من المفترض أن يبلغونا.
ستنتهي هذه المدة بطرفة عين واحدة.
لكن لا يوجد خبر عن السيد جعفر.
هيا فلنذهب، لقد حضرت لك الشاي، تعال هيا.
لن تكون هذه العين عينا لي بعد اليوم. أين نظارات السيد رمضان؟
أبي.
ماذا هنا؟
أردت أن أتحدث معك.
عن ماذا؟
عن سفري إلى فرنسا.
لا أعلم كيف سيحدث هذا. ضع نفسك مكاني. قبول هذا الأمر صعب جدا.
أفهمك يا أبي، لكن أرجوك أن توافق على السفر. أنا لا أستطيع أن أمر مرور الكرام على ما أشاهده. هنا لا يمكن الثقة بأي أحد، لا يتحملون حتى عدة الصور. انظر لقصة عمك وكذلك السيد جعفر. أبي، إن تحمل هذا المكان صعب جدا بالنسبة إلي. أعدك بأن أعود بمجرد أن أنهي دراستي.
بذهابه يصبح هذا البيت بيت الأموات. أمك ذهبت وتركتني وحيدا. دعني أرى ماذا أستطيع أن أفعل. تعال لنشرب شيء.
بينكن، هيا اذهبنا الى السجن بسرعه. هيا. قلت اسرعن. ايتها السيده، انتهى الوقت، اذهبي الى زنزانتك. اسرعي من ذلك الجانب. هيا اسرعنا الى الزنزانات. الا اتحدث معكن؟ انتهى الوقت، اذهبي الى زنزانتك. انا اتحدث معكن. هيا بسرعه.
انظري إليها، لا أعلم من أين أتت هذه البرجوازية. تضيق نفسي.
دعيها وشأنها.
ماذا تقصدين؟ فهؤلاء لسنا بمناضلات، النضال هو علم، والعلم ليس من عمل الدين. يستطيع الماركسيون وطبقة العمال فقط ادعاء النضال. لا تستطيع الفتيات البرجوازيات أن يحركن أنفسهن حتى. أنتم الذين كنتم تتبجحون أدركتم بأن الدين لا يمكنه فعل شيء.
نحن نريد فقط أن نتعلم الطرق العلمية للنضال، فقد تعلمنا مبادئنا.
عن أي مبادئ تتحدثين؟ فعلم النضال واحد.
ما تفعلينه اسمه الالتقاط، نهايته هي الخروج عن الدين. سمعنا أن منظمة مثل منظمتكم تعتقد أنه لا يوجد جانب نضالي للإسلام، وأنه يقوم بنسخ النضال عن الماركسية. لا أفهم لماذا تقومون جميعكم بالتقليد. الماركسيون يقومون بتقليد أصدقائهم في الصين والاتحاد السوفيتي، وأنتم تقومون بتقليدهم. والبعض يقلد الليبراليين الغربيين. ثم ألم يعلمكم علم النضال ألا تسخروا من الناس ولا تحكموا عليهم وفقا لتاريخهم وطبقاتهم؟ ألا يوجد هناك أي دور للإرادة والعقل والقلب؟ لدي سؤال، ألم يكن الناس يناضلون قبل الماركسية؟ كل هذه الشعوب التي انتفضت على طبقاتها على مر العصور. عزيزتي، الإيمان هو من يحدد مكانة الفرد وليس الطبقة أو المال أو التاريخ. ما خلى ذلك هو العبودية.
لهذا أقول إنه بات يضيق نفسنا.
لا يا عزيزتي، ما يضيق الأنفاس هو النزعة الجبرية والنظرية الضيقة.
أمير عباس.
نعم.
واحدة من أكبر نتائج ثورة 12 مادة للملك أعلنت في حقبة رئاستي لمجلس الوزراء.
نعم.
لقد أوقفت عمل الملال والإقطاعيين والشيوعيين وارتاحت البلاد من شرورهم. لو استطاع الملك ترسيخ المبادئ الديمقراطية في العقد 70 للميلاد فهناك حتما أمل كبير بالمستقبل وسلطنة صاحب السمو ولي العهد. ما رأيك أنت؟
أنا لدي أمل كبير.
صاحب الجلالة،
أنا في الخدمة.
من الممكن وقوع حرب بين العرب وإسرائيل في أي لحظة، وفي هذه الظروف نحن لا نستطيع تجاهل مصالح إسرائيل. يجب أن نتصرف بشكل لا نخسر فيه أي من الطرفين.
لقد تحدثت مع الإسرائيليين، هم يعتمدون على مساعدتنا، كما أننا في الوقت الحاضر من أكبر مصدري النفط إلى إسرائيل.
هذا جيد.
هل تأذن لي بالذهاب يا صاحب الجلالة؟
نعم.
ما أسوأ من هذا إذ إنني لا أستطيع التردد براحة في ملك والدي.
ما هذا العمل الذي قمت به؟ لماذا اعتنقت المسيحية؟ ما الفائدة من ذلك؟
دعك من هذا يا أمي، فقد أتيت لزيارتك فقط.
أخوك منزعج منك كثيراً.
ليذهب أخي ويدير شؤون بلاده، جمع من الحمقى لا يملكون شيئاً وصلوا بواسطة اسم بهلوي إلى أعلى المناصب وهم يعملون على إضاعة السلطنة. عزيزتي شمس، لقد اعتدت عليك، ألا تأتين إلى هنا؟ لقد أمر أخي العزيز ألا أكون في سعد أبد، لكن مهر شهر في كرج لها عالم آخر مريحة وهادئة. لدي كنيسة صغيرة هناك، أنا مرتاحة. خذي بيدنا أيضا.
جيد جيد، أنت الأخرى ليس عليك أن تتدلعي.
تفضل. إنه هنا.
من هذا؟
لقد كان قيد التحقيق لثلاثة شهور، للأسف لم يتحدث حتى الآن، لكنهم سينتزعون منه الكلام قريبا.
هل هو من الشيوعيين؟
لا، ليس منه. تفضلوا.
والآن إلى أين؟
تفضلوا. من هنا. افتح الباب أيها الجندي. تفضل افتح. كلهم مخربون سيدي. موضوع الحرب بين إسرائيل والعرب بارز جدا هذه الأيام، وسيستفيد منه مؤيدو الخميني بالتأكيد. سيكون فرصة جيدة لهم لكي ينشروا الشغب في المجتمع،
وسيصبح ذريعة بيد الخميني نفسه أيضا. هل تعتقد أنه في النجف يقوم كل الوقت بالزيارة؟
سيدي لقد قلت لك 100 مرة اسمح لي لأقضي عليه في النجف.
إياك أن تخطئ، ستقوم أحداث ثانية كما حصل في حزيران وبعشرة أضعاف قوتها في التخريب. فقط يجب علينا أن نحيده.
الاسم أوريانا، الكنية فلاتشي، الجنسية إيطالية
فلورنسا،
صحفية، كاتبة، مقدمة برامج سياسية. وصلت حديثا إلى طهران، ومن المقرر أن تقوم بلقاء صاحب الجلالة. هي واحدة من أشهر الصحفيات الأوروبيات، قامت بتنظيم مقابلة مع صاحب الجلالة حول السياسة الداخلية والخارجية لإيران، وستكون
كل تنقلاتها من مكان إلى آخر
ومراسلة وزيارة تحت المراقبة من هذا التاريخ. كذلك بسبب رحلة الرئيس نيكسون إلى إيران والجو السيء الحاصل بعد انتشار كتاب الحياة الحرب ولا شيء آخر، أمرت منظمة الأمن في البلاد بجمع هذا الكتاب من المكتبات في أنحاء البلاد.
صاحب الجلالة، قبل كل شيء أريد أن نتحدث عنك وعن حكمك، حيث إن العصور الملكية في طريق الزوال. وأذكر أنك كنت قد تحدثت في إحدى مقابلاتك أنك لو عاد بك الزمن لكنت عازف كمان أو عالم تاريخ.
لا أذكر أنني قلت مثل هذا الكلام، لكن إن كنت قد قلت هذا فأقصد أن الملكية هي مثل وجع الرأس تماماً، وما يحصل لأكثر الملوك هو أنهم يتعبون منها. يحدث ذلك لي أيضاً، لكن عندما تتحدثين أن نسل الملوك بدأ بالانقراض سأجيب بإجابة واحدة، إنه إن لم تكن السلطنة موجودة فستكون هناك الدكتاتورية أو الفوضوية. وفي كل الأحوال الحكم والنظام الملكي هو أنسب شكل للحكم في إيران.
جيد جداً، لقد أتيت للتحدث عن النفط لديكم وعنك، وكذلك عن زواجك وطلاقك. يجب أن يكون الطلاق هذا نوعاً من الدراما المرة، أليس كذلك يا صاحب السعادة؟
السلطنة هي واجب، وإحساسي بالواجب كان قوياً دائماً. فمثلاً عندما قال لي والدي إنه يجب علي الزواج من الأميرة فوزية لم أخالف حتى، ولم أقل إنني لا أعرفها، لأن هذا كان واجباً فقبلت على الفور.
لندع موضوع الأميرة فوزية جانباً ولنتحدث بالتفصيل عن الملكة سوريا، حيث إنك اخترتها بنفسك كزوجة لك. ألم يكن تركها أمراً مؤلماً؟
نعم كان كذلك، ولكن لفترة من الزمن. وحتى إنني أستطيع أن أقول إن طلاق ثريا كان من الفترات التعيسة في حياتي لمدة من الزمن، لكنني بعد مدة قصيرة قلت لنفسي: ماذا علي أن أفعل من أجل بلادي؟ وكانت الإجابة أن أقوم باختيار زوجة أخرى لأتشارك مصيري معها ولأسعى من أجل ولي عهد التاج والعرش. ترين أنني قمت بتربية نفسي على أن أفكر ببلادي أكثر من نفسي وأكون حريصا عليها.
هل صحيح أنك اخترت زوجة أخرى كما قامت الصحف الألمانية بنشر هذا الخبر؟
هذه تفاهات. لا، عندما قامت صحيفة المحار الفلسطينية بنشر هذا الخبر لاعتبارات سياسية، قامت الوكالات الفرنسية بنشره أيضا. هذه أكاذيب مخجلة.
جيد جدا، لن أتحدث في هذا الموضوع ثانية، وسأدون هنا أنك تقوم بتكذيب الشائعة.
لا، أنا لا أكذب شيئا على الإطلاق.
كيف ذلك؟ إن لم تقم بتكذيب هذا الأمر سيقولون إنك تزوجت.
لقد قمت بتكذيب الأمر سابقا عن طريق السفارات،
لكن لم يصدق أحد الأمر، لذلك يجب عليك أن تكذب الأمر شخصيا.
القيام بتكذيب الأمر يحط من قيمتي، يهينني هذا الأمر.
لكن يا صاحب الجلالة، هناك ملك يتحدثون دائما عن علاقاته بالنساء. صحيح أن ذلك الملك هو أنت، ولكنك تجعلني أشك أنك لا سمح الله أنك لا تحسب حسابا للنساء في حياتك.
أظن أنك قد أدركت الأمر بشكل صحيح، لأنه بصراحة في حياتي أشياء أخرى مهمة. الأشياء التي أثرت فيها ليست النساء وليس الزواج. أنا لا أعتبر النساء بلا قيمة، فثورة البيضاء كانت تصب في منافعهن أكثر. لا أستطيع ألا أتحدث بصراحة وألا أقول إنني كنت تحت تأثير إحداهن أيضا، لكن النساء يصبحن موضع الاهتمام بسبب أنوثتهن وجمالهن. أنا لست رجلاً غير مؤدب، فهن متساويات مع الرجال من الجهة القانونية، بينما لسنا كذلك من ناحية القدرات. مثلاً لم يظهر من بين النساء أحد كمايكل أنجلو أو باخ، وحتى لا يوجد بينهن طباخ كبير. مثلاً أخبريني أنت، كم امرأة قابلت من النساء في مقابلاتك تستطيع أن تحكم؟
إنديرا غاندي.
لا أعلم، فقط أستطيع أن أقول أن النساء عندما يحكمنا يتعاملن بقسوة أكبر من الرجال، يكن أكثر قسوة وتعطشا للدماء، وهذا يعني أنه عندما يصلن إلى القوة تنعدم الرحمة لديهن.
مع كل هذا أتعجب كيف قمت باختيار الملكة كنائب السلطنة حتى تقوم بمهامك في حال اضطررت لترك السلطنة قبل وصول ولي العهد إلى السن القانونية. بماذا ترد على كل ما ذكرته؟
نعم، لكن هناك مجلس شورى يضم مستشارين لتقوم الملكة بالتشاور معهم، أما أنا فلا أحتاج إلى استشارة أي شخص. هل ترين الفارق؟
صاحب السعادة، لم أسألك بعد عن المواضيع التي تهمني. مثلاً عندما كنت أريد أن أتحدث عنك مع الناس غرقوا في السكوت خوفاً، وحتى إنهم حاولوا ألا ينطقوا باسمك، فما هو رأيك؟
أنا أعتقد أنهم يحترمونني كثيراً، في الحقيقة لا يتصرفون معي بهذا الشكل. لا أعلم ما الذي ترمين إليه من أن الجميع معارضون لي.
ليحفظني الله يا صاحب الجلالة، قصدي هو كما قلت لك تماما، الناس في طهران يخافون منك إلى درجة أنهم لا يجرؤون على ذكر اسمك.
قصدي غير واضح.
أقصد أن الكثيرين يعتبرون صاحب الجلالة ديكتاتورا.
نعم، في بعض النواحي أنا ملك مستبد، فلا يمكن ألا تكون مستبدا من أجل القيام بالإصلاحات. لقد قمت بما يتوجب علي، مثلاً قمت بإعطاء الأمر بإطلاق النار على الأشخاص الذين يعارضون الإصلاح الزراعي. هناك ديمقراطية في بعض النواحي في إيران أكثر بكثير من بلدانكم الأوروبية.
صاحب الجلالة، ربما لم أوضح قصدي جيداً. قصدت الديمقراطية الموجودة في الغرب، أي النظام الذي يسمح لأي شخص بأن يفكر كما يحلو له وفقاً لبرلمان متماسك يكون فيه ممثلون عن الأحزاب الصغيرة أيضاً.
أنا لا أريد تلك الديمقراطية، لأنني لا أعلم ماذا سأفعل بها. أنا سأتركها كلها لكم، سترون بعد عدة سنوات إلى أين ستوصلكم ديمقراطيتكم الجميلة.
صاحب الجلالة، لو كنت أنا إيرانية بدلاً من كوني إيطالية وكنت أعيش هنا وأفكر وأكتب وأفكر كما أكتب وأفكر الآن، أعني إن قمت بانتقاد جلالتك، فهل سترمي بي في السجن؟
هذا ممكن، من الممكن أن تحاكمي ويحكم عليك إن لم يكن تفكيرك وكتاباتك متطابقة مع قوانيننا، لكن سأقول لك شيئا، أنا لا أعتقد أبداً أن انتقادي في إيران هو شيء سهل، ويعني أنهم لماذا يجب أن ينتقدوني؟ ينتقدون سياسة الخارجية؟ أو ينتقدون سياسة النفطية؟
لا لا يا صاحب الجلالة، أنا لا أهاجمك بسبب هذه الأشياء، ولكن لي الحق في انتقادك بسبب أجواء الكبت الموجودة في إيران للمفكرين والطلاب. مثلاً يقولون لي إن سجونكم ممتلئة إلى درجة أنكم تحتفظون بالمساجين في الساحات العسكرية. صحيح، كم عدد السجون الموجودة في إيران؟
لا أعلم في وقتنا الحاضر، يجب أن نرى ما هو قصدك بالسجين السياسي. إن كان قصدك بالشيوعيين فأنا لا أعتبرهم سجناء سياسيين، الحزب الشيوعي هو حزب غير قانوني، ووفقا لذلك أعتقد أن من هو منتم إلى هذا الحزب هو مجرم عليه.
جيد، نعود إليك يا صاحب الجلالة، وكيف كان صعبا وربما محزنا أن تختفي تحت عباءة وظل والدك وتكون تحت نفوذه بشدة.
هذا الأمر غير صحيح أبداً، لا يستطيع أحد أن يضعني تحت نفوذه، قلت لك ذلك قبلاً. كانت علاقتي بوالدي علاقة محبة وكنت أقوم بتمجيده، لكن لم أرد أبداً القيام بتقليده.
في الوقت الحالي من الذي تعتبره من جيرانك غير صديق؟
في الوقت الحالي؟ لا أعلم، ربما العراق.
وأصدقاؤكم الكبار كالولايات المتحدة الأمريكية التي تفصلكم عنها مسافة جغرافية كبيرة.
إن كنت تقصدين من هو أفضل صديق لنا، طبعا أمريكا هي واحدة منهم، لكن أمريكا ليست صديقنا الوحيد، هناك بلدان أخرى تصادقنا وتقبل بنا أيضا، ولدينا مصالح مشتركة، وطبعا يفهمنا الأمريكيون أفضل لأن لديهم مصالح أكبر هنا، مصالح اقتصادية مباشرة ومصالح سياسية غير مباشرة. كما قلت لك الآن، إيران مفتاح محوري أو واحد من المفاتيح الأساسية في العالم، ولا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تقبع داخل حدودها. الولايات المتحدة الأمريكية مجبرة على أن تحترم مسؤولياتها تجاه البلدان الأخرى.
سيدي،
هل أتيت يا أسد الله؟
أتيت مسرعاً يا سيدي.
حالي ليست جيدة أبداً.
يا ليتني مت ولم أرى صاحب الجلالة على هذه الحال. لماذا؟
تلك المرأة فلاتشي تخطت حدودها،
لكن الملك قام بإجابتها بشكل جيد، جيد جدا. لقد أفحمتها بشدة، من الجيد ألا تتقدم أكثر، خصوصا فيما يتعلق بموضوع النفط.
نعم، لا أحد يعلم بألمي، من أجل أن أستطيع إيجاد التوازن في المنطقة أحتاج للمعدات العسكرية الحديثة والمتطورة جدا، والطريق الوحيد لتأمين الميزانية هو زيادة الأرباح عن طريق زيادة أسعار النفط. والآن لا أعرف ما الذي يدور في خلد هؤلاء الصحفيين الأجانب، فنحن في منطقتنا درع للمصائب التي تنزل بهم، ونشطنا أيضا سوق سلاحهم بشكل كبير وما زالوا يتململون، وفلاتشي تريد أن تأخذ من كل كلمة لي حجة ووثيقة ضدي.
وأنت أيضا لم تسمح لها بذلك.
أنا أعرفها جيدا، من كتابها ذاك الحياة الحرب ولا شيء آخر. لقد توسلت هذه الفتاة كثيرا وأعطت الامتيازات لكي يسمح لها الطيار بالحضور أثناء قصف فيتنام والمشاهدة بأم العين، يا لها من حرباء.
أرجوك يا سيدي لا تنزعج، لا تنزعج. اللعنة على فلاتشي.
حصل كل شيء من دون أي كلمة أو ابتسامة. أغلقت شفتاه مثل باب موصل، وكانت عيناه مثل ريح شتوية. كنت تعتقد أنه يريد الشكوى من أمر ما، لكنك لا تعرف ما هو. ربما كان يخشى أن يفقد لحن كلامه الملكي. يحكم مثل ملك مطلق، يقود بنفسه الثورة البيضاء، وكأنه يسعى بشدة لإظهار أن الأمية قد اشتثت. يعتقد أن النساء لوازم قيمة لا قدرة لها على التفكير. ثم يصدر الشخص نفسه الأمر بتجنيد الفتيات في مجتمع ما زالت النساء فيه يرتدين العباءة. حقاً، من هو هذا الشخص الذي يجلس منذ 32 عاماً على أكثر عروش العالم سخونة؟ مع أنني جلست 3 ساعات في سؤال وجواب معه، إلا أنني لم أعرف هذا الشخص، وما يزال بالنسبة إلي كشيء مجهول.
بنام همه عاشقانت قسم که در راه تو مرگ هم زندگیست. اگر زندگی تشنه مرگ ماست، کسی که نمرده است هم زنده از عمق تاریخ زخمی شدی که خون از غزلهای من جاری است. اگر خفته می خواهدت روزگار، همین مرگ تاوان بیداری است. به آتش بکش ابر بغض مرا که خاکت دوباره گلستان شمد. به خونم اگر تشنه‌ای پس بریز که ویرانه‌های تو ایران شمد. عاشقانت قسم که در راه تو مرگ هم زندگیست. اگر زندگی تشنه مرگ ماست، کسی که نمرده است هم زنده زمستان اگر هرچه سرد و سیاه به باران تیر تو تن میدهم، به رویای خورشید و شوق بهار سرم را به باد وطن میدهم. به آینده گم حال ما را بگو که سختی عشق تو آسان شود، که ایرانی سربلند جوان سزاوار تاریخ ایران شود. به نام همه عاشقانت قسم که در راه تو مرگ هم زندگیست، اگر زندگی تشنه مرگ ماست، کسی که نمرده است هم زنده نیست.